كتابه رياض الصالحين تحت باب الرجاء، وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا، والذين شهدوا بدرا لهم منقبة كبيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قال عمر في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. قال: يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فهذه منقبة لمن شهد بدرا. وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا. قال: وكذلك نحن نعد من شهد بدرا من الملائكة. قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، أصلي لقومي أو بقومي واحد، وكان حول بيني وبينهم واد، الوادي المكان العميق، مكان عميق طويل، إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار. في قوله إني أنكرت بصري، هل يستدل به على جواز بث الشكوى للحاجة؟ لأنه قال إني أنكرت بصري، يعني ما عاد أميز التمييز الصحيح، فيجوز بث الشكوى للحاجة إذا لم يكن مصحوبا بالتسخط على القدر. قالت عائشة: ورأساه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. ومرضت عائشة ذات يوم، مرض أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم، وكذا مرض بلال. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، فقال أبو بكر: قال أبو بكر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وقال بلال: ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماه إلى الجحفة. وقال أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فيجوز بث الشكوى إذا لم يكن البث مصحوبا بالتسخط على القدر. قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، اشتكيت؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. قال: فوددت، قال: يحول بيني وبين قومي سيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. كأنه افتتاح لمكان يتخذه مصلى، حتى يعلم الناس كلهم أن النبي صلى في هذا المكان ومن ثم لا ينكرون على عتبان تخلفه تخلفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل في الرواية الأخرى إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، يعني الشمس قويت وحميت، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، استأذن في الدخول فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. فيه جواز صلاة الضحى في جماعة إن احتاج إلى ذلك، لأنه بعدما اشتد النهار أمهم رسول الله وصلى بهم. قال فحبسته على خزيرة، يعني حبسته منعته من الخروج أو حتى يأكل من هذا الطعام، حتى يأكل أو أخرته حتى يأكل من هذا الطعام الخريزة تصنع له. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل، يعني واحد يقول ما فعل مالك ابن الدخشن أو ابن الدخيشن، رجل معروف، ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الاستشهاد في باب الرجاء بهذا الحديث، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا إله إلا الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فوعنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. إذن يغلب جانب الترغيب على جانب الترهيب، وقل من يرغب الناس في هذه الأيام، كثر المرهبون والمخوفون الذين يذكرون القبر والبلى ويذكرون تمزيق الأكفان وكذلك تمزيق الجفون والعيون وتساقط الشعور في القبر. كثر من يصفون القبر ببشاعته والموت وما فيه، لكن قل من يصفون الجنة ونشير اهتماما، فقد قل المبشرون، قل المبشرون. وعنه قال أي عن أبي هريرة بالسند المتقدم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن الله تعالى إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أيضا في رواية عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم 99 ليوم القيامة 99 ليوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. في رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة والله أرحم الراحمين. سبحان الله أتانا الإخوة بمنظر أو بلغني عنهم منظر أسد تقدم يأكل غزالة صغيرة فجرت أمها بسرعة ووقفت حائلا بين الأسد وبين الغزالة حتى أكلها الأسد تفدية لبنتها. فهذا من الرحمة هذا من الرحمة التي وضعت في الأرض يتراحم بها الوحش وتتراحم بها الخلق. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. قال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليس معنى هذا أن الشخص يتكل على سعة مغفرة الله ويفعل ما يشاء من الذنوب إنما الباب باب الرجاء والحاصل ألا تيأس أبدا من رحمة الله. فإذا أذنبت واستغفرت ثم غلبت استغفر أيضا وأذنبت لا تيأس استغفر أيضا مهما صدر منك. فقوله فليفعل عبدي ما شاء ليس على الإباحة أنك تذنب كيف شئت إنما المعنى لا تيأس من الاستغفار لا تيأس من الرحمة ولا تمل من الاستغفار لا تمل من الاستغفار ولا تيأس من رحمة الله سبحانه. وقوله فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل وكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم لبيان ضعف الإنسان. فهذا في باب الترغيب, ولا يصح أن نقوله للمسرفين على أنفسهم أثناء إسرافهم, يعني شخص ذهب يزني فلا ينبغي أن تذكره بقول النبي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم, فإنه بهذا يستحل الذنب. وللدعوة إلى الله فقه ينبغي أن يدرس دراسة مستوفاة, فقه الدعوة إلى الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليت أخا قويا يعمل في الدعوة إلى الله يمر على الآيات ويستنبط منها استنباطات تفيد في الدعوة إلى الله, فنعم المرد ونعم المرجع ونعم المستند, أن نستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك كما لا يخفى عليكم وهو شيء عارض قول الله تعالى في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أخذ العلماء منها الرجل بيته في أطراف المدينة في الأطراف وما استدعاه أحد, ما استدعاه أحد لمؤازرة المرسلين, سمع عن وجود مرسلين في بلده فجاء من أطراف المدينة يجري يحذر ويأمر يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون. ذهب يؤازر الدعاة إلى الله والرسل الكرام دون أن يطلبوا منه ذلك, وجاء يجري اتبعوا المرسلين. وسبحان الله إذا أمعنت النظر لقيت كأنه كان يجري لدخول الجنة, جاء يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من مانع لي؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وبدأ بنفسه وجهر ولم يسر إني آمنت بربكم فاسمعوني لم يخفها ولم يتوارى إني آمنت بربكم فاسمعون. قال المفسرون لما قال ذلك في وسط الناس هجموا عليه وضربوه وطرحوه أرضا وداسوا على بطنه بالنعال حتى أخرجوا أمعاءه فمات. إن استجزنا كلمة مات, لكن يبدو والله أعلم أن الله قبله شهيدا, لأنه لما فعلوا به ذلك قيل ادخل الجنة والشاهد من قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة رحمه الله رحمة الله عليك أيها الرجل, كان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته, يعني لما مات لم يقل الله ينتقم منهم أبدا, بل تمنى لهم أن يعلموا ما هو فيه حتى يؤمنوا, مع أنهم قتلوه وفعلوا به الذي فعلوا ولكنه تمنى لهم أن يطلعوا على ما هو فيه حتى يؤمنوا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة رحمة الله عليك: كنت ناصحا لأمتك في حياتك، وما بخلت عليهم بالدعاء بعد مماتك أن يهديهم الله، وقد بلغ الله مقولته للخلق، حتى الله مقولته ذكرها حتى تصل إلى أمم من بعده. فالدعوة إلى الله إذا استنبطت من كتاب الله فلها أجمل المعاني، لها فقه تنزل النص منزلته اللائقة به. شخص متشدد يكفر الناس، ذكره بسعة رحمة الله، فهذه أبواب في سعة رحمة الله. شخص متساهل متسيب لا يبالي بحدود الله، ذكره بآيات الوعيد، ذكره بأحاديث الوعيد. تتزن الأمور، والتوفيق من الله أولا وبالله أولا وآخرا أيضا. قال عنه وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أننا جبلنا ضعفاء، وجبلنا على الخطأ، وجبلنا على الذنب. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الإيمان: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهم عملوا أشياء ساءتهم، عملوا أشياء ساءتهم. يا أخي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، يعني قلقنا على رسول الله أين ذهب أين ذهب. وكشيء عارض في أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة ذات يوم فتأخر عنهم، قالوا: وقد تأخر، فبتنا بشر ليلة، منا من يقول اغتيل، ومنا من يقول استطير، هذا الشاهد، منا من يقول اغتيل، ومنا من يقول استطير. اغتيل معروفة، أما استطير فمعناه أخذته الجن وطارت به، أخذته الجن وطارت به، فيفيد أن الجن يمكن أن تأخذ إنسانا وتطير به. وقد دل على ذلك أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فهنا قال: فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، خرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. كذا قال أبو هريرة رضي الله عنه. وللحديث حديث أبي هريرة تتمة في طرق أخرى، فكان أول من لقيت عمر فقلت له أبشر بالجنة وأخبرته بالحديث، فضربني ضربة أوقعتني، فقمت مذعورا أجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبني عمر يعني جرى ورائي، فدخلت على الرسول وأخبرته الخبر. قال يا عمر ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله إني أخاف أن يتكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. فهذا يدخل أيضا في فقه الدعوة، متى أخبر الشخص ومتى أكتم عنه، والله أعلم. عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعاني فإنه مني. النبي تلا الآية: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعاني فإنه مني. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرديك في أمتك ولا نسوءك. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جنح إلى هدي الخليل وهدي عيسى عليه السلام في هذا الصدد، ولم يجنح في هذا الباب إلى هدي نوح أو هدي موسى عليهما السلام. فإن إبراهيم قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وموسى قال: ربنا اجدد على اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن كان الرسول جنح إلى دعا عليهم أحيانا: اللهم إني عليهم بسنين كسنين يوسف، لكن دعا على الجبابرة الظلمة: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. لكن على العموم في سائر الخلق جنح إلى رأي إلى دعاء الخليل: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا يخفى عليكم أن النبي خير من ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين وبين أن يمهلهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ يريد أعظم حق، ولا فالحقوق كثيرة. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيه جواز كتمان العلم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا خشي أن من أمامك يفهم الأمر على غير وجهه الصحيح. قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا في البخاري وفي مقدمة مسلم، ومقدمة مسلم ليست على شرط مسلم كما هو معلوم. في السند إلى ابن مسعود بعض الكلام فيها: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إلا كان لبعضهم فتنة. ولعلي أذكر موقفين حدث لي في هذا الصدد من باب تحديث الناس بما يعرفون. حنا وأنت في شاب, أنت شاب في مستهل حياتك أو في مستهل استقامتك, تكون أخذا كل الأمور بشدة, فينبغي أنك ترفق بالعباد وترفق بنفسك أحيانا. فذهبت ذات يوم إلى مكان في القاهرة اسمه مجمع التحرير لبعض الإجراءات في الجوازات, فحضرت الظهر فكنت لابسا النعال فصليت بالنعال, وفي الباب أحاديث متعددة عن رسول الله في الصلاة بالنعال تصل إلى 15 حديثا. فجاء شرطي قال اخرج من الصلاة, فلم أبالي, اخرج ياك وتلفظ بلفظ الكفر, اخرج كيف تصلي به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد, فكما ذكرت كنت ذات يوم في مجمع التحرير في القاهرة لقضاء أمر من الأمور, فحضر الصلاة فصليت بالنعل وأنا واقف أصلي, جاء شرطي يقول أخرج من الصلاة, لا يصلح أن تصلي بالنعل. فاستمريت في الصلاة على أن أعلمه بعد أن تنقضي الصلاة, اخرج من الصلاة يا عم الشيخ, لا تصلح صلاتك, صلاتك بطلة. وانا مستمر. فكان عنده بعض الثقف, قال سيدنا موسى قال الله له وهو خير منك اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. فاستمريت في الصلاة وسكت, ما تركني حتى اخرجني بالقوة رغم عني من الصلاة. اصر على ذلك ومعتقد انه صح. طيب سيدنا موسى يا أخي لم يكن يصلي, والبخاري فيه أن النبي صلى في عليه, سئل أنس أصلى النبي في عليه, قال نعم صلى في عليه, 15 حديث على ما أعرف أن سيدنا موسى قال الله له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس يطوى. وانت واقف أمام الله أعظم من موقف موسى, فما ستصنع؟ ستسكت حينئذ؟ والمشهد الآخر, والحمد لله على كل حال, قرأت حديث الرسول أن باليمن أنه كانت له جمة تضرب منكبيه, فقلت إذن أطيل الشعر حتى أضرب المنكبين. وبعد قرأت حديثا كان في زاد المعاد غير المحقق, أن من حديث أم هانئ طريق مجاهد عن أم هانئ أن الرسول عليه السلام دخل مكة وله 4 غدائر, وكان حديث أظن كان محقق, كان واحد من المحققين كتب إسناده صحيح, أظن الشيخ شعيب أو غيره. المهم والغدائر الضفائر, فعملت 4 غدائر في الخلف ضفائر, ولا نبالي بالناس, المهم أن سنة الرسول عليه السلام تقام. لكن كان في اليمن, اليمن كان فيها يهود, واليهود من شأنهم أن يصنعوا زنانير, تقول لك يهودي بزنارة, معروف اليهودي بزنارة, اليهودي المتعصب ليهودياته, تلك الموضة التي كانت ظهرت في مصر بعد في حقبة من الزمن, يقول لك عامل في باللغة المصرية عامل قطف, يعني عامل سوالف كده وعملها عندهم. لكن اليهود يفتلونها فتلا, يعني ضفيرة جاء في الأمام وضفيرة جاء على اليمين وضفيرة جاء على الشمال وماشية نزلة على الوجه. كان إمام اليمن في زمنه يفرض عليهم أشياء, لا يركبون الحمار مثلا ركوب الجمالي, يعني ما يركبش متمكن في الرجل على اليمين والرجل على, لا يركب يعني الرجلين في اتجاه واحد, يعني إهانة. المهم أن اليهود كانت لهم زنانير وما زالوا, يا
يعني ضفائر ضفيرة هنا وضفيرة، لكن أنا عامل أربع ضفائر، أربع ضفائر في الخلف. فذهبت أشتري للإخوة شيء من السوق، فقام الرجل البائع يقول: كيف حالك يا أبو يهود؟ فقلت له: هذه سنة عن رسول الله عليه السلام. قال: لا تكذب على رسول الله. فماذا أصنع؟ لا يصلح التفاهم. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسمعته ولففت خلف السيارة، وجدت أن هو لن يتحمل أن يفهم ما سيقال له. ولكن للأسف بعد مدة وجدت أن الحديث ضعيفا، لأن مجاهد لم يسمع من أم هانئ وهو منقطع. فشهدي أن الشخص قد يتعبد بطريقة أو يخرج على الناس بعمل قد يكون هو لم يصب فيه، قد يكون هو أيضا لم يصب فيه، قد يكون أصاب فيه، لكن هم لا يتحملون ذلك. وأذكر أحد إخواننا غفر الله لهم جاء في مسجد كبير، مسجد كبير، والناس ترفع أيديها في تكبيرات الجنازة، ترفع أيديها مع كل تكبيرة. فقال لهم: يا من صفتكم اللفظة التي فيها الباء والهاء والألف، ألم أقل لكم لا ترفعوا أيديكم في صلاة الجنازة؟ هو قرأ كلام الشيخ ناصر رحمه الله عليه في أحكام الجنائز أن الأيدي لا ترفع إلا في الأولى فقط. فلما قال للناس هذه المقولة، الناس طبعا عملوا معه مشكلة كبيرة. فقلنا: يا إخوة اصبر يا أخي، نكلف أحد الإخوة بتحرير لفظ، بتحرير التكبيرات في صلاة الجنازة. فلما حرر الأمر في هل ترفع الأيدي أو لا ترفع، وجد أن أكثر أهل العلم على استحباب أو على مشروعية رفع اليدين مع كل تكبير. طيب الحديث الذي استدل به الشيخ رحمة الله عليه هو حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود، أطبق المحدثون الأولون على تضعيف. فوجدنا أن المالكية والشافعية والحنابلة على رفع اليدين مع كل تكبيرة، استئناسا بأصل ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وقياسا على الصلاة المعتادة وأنت قائم تكبر. والأحناف هم الذين أخذوا بأن الرفع يكون في الأيدي اليد الأولى فقط، واحتجوا بالحديث، وجمهور المحدثين الأولين على تضعيف الخبر. فالترفق بالعباد مطلب، وإيصال المعلومة أيضا له فقه. هنا الرسول قال لمعاذ: لا تبشرهم لا تبشرهم فيتكلوا. إذا خرجت تقول لواحد: يا ناس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ذهب السارق يسرق والزاني يزني وذهب الخمار يشرب الخمرة وفسدت الدنيا وأنت المتسبب في إفسادهم، في إفسادهم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.